الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: الأذلة، اولا الأذلة المحرجة، ثانيا الاصول العملية والأذلة العملية، تحديد المنهج في الأذلة والاصول. يقدم السيد الشهيد رضوان الله عليه بمقدمة قد تقدمت، ويقول ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكما شرعيا فاما ان يقيم دليل يكشف له عن حكم الله الواقعي، وهذا ما يتمثل في الدليل المحرج، واذا لم يحصل على دليل يكشف عن الواقع يلجأ إلى دليل آخر يعين ويحدد الوظيفة العملية. هذا الدليل الذي يتمثل في الأدلة العملية أو الأصول العملية، وبالتالي أدوات الاستنباط والأدلة التي يقيمها الفقيه على نحوين: إما أدلة محرزة تكشف عن الواقع، ومع تعذرها ننتقل الى القسم الثاني وهو الأدلة العملية التي توجد في كل واقع. ثم يعقب رضوان الله عليه بفقرة قد تقدمت لأكملها وأشرنا إليها فيما تقدم، يقول: على العموم نستطيع أن نقول أنه في كل مسألة يوجد أصل عملي، وبالتالي في كل مسألة نذهب ونفتش عن دليل محرز، فإن عثرنا على دليل محرز أخذنا به، وإن لم نظفر به عملنا بمقتضى الأصل العملي. مثلا في حرمة لحم أكل الأرنب، الأصل العملي ماذا يقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم انه احل لكم ما في الارض جميع اصالة الحل. رفع عن امتي ما لا يعلمون البراء. تذهب فان عثرت على آية او رواية تحرم لحم الارنب اخذت بها لانها تكشف عن الحكم الواقعي، ان لم تعثر على الرواية تبقى أصالة البراءة جارية ومحكمة. على كل حال هذه الأمور أغلبها قد أخذناها، فلا نريد أن نطيل فيها كثيرا، نقرأها إذا كانت بعض الأمور الجديدة نقررها بشكل أكبر وأوسع. نقرأ هذا المقدار: تحديد المنهج في الأدلة والأصول. عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي الأدلة إما أدلة محرزة يطلب بها كشف الواقع، تكشف عن الواقع، تظهر وتبرز الواقع، مثل القاط، مثل حجية خبر الواحد، مثل الشهرة، مثل الإجماع. وإما أدلة عملية يعني أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم، يشك، فإن وصل إلى الحكم الله الواقعي ارتفع شكه، إن لم يصل إلى حكم الله الواقعي بقي الشك، فيجري الأصول العملية. كما تعلمون الأصول العملية كما عددها أربعة: البراءة والاستصحاب والاشتغال والتخير، أربعة أصول. هذه الأصول الأربعة موضوعها واحد، الشك، تجري في ظرف الشك. إذا كان شك بدوي غير مقرون بحالة سابقة هذا مجرى للبراءة، مثل أشك هذه الثوب نجسة أم طاهرة، لا أعلم بالحالة السابقة، فشك ابتدائي غير مقرون بعلم إجمالي. البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الثوب طاهر. إذا كان هذا الشك بدويا ومقرون بحالة سابقة كان الثوب طاهرا والآن أشك في نجاسته، لا تنقض اليقين بالشك، هذا استصحاب. إذا كان شكا مقرونا بعلم إجمالي، يعني أشك هذا الثوب نجس أو الثوب الثاني نجس، أعلم أن أحدهما نجس لا على التعيين، تجري من الجزئية في العلم الإجمالي ستجري أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط. وهكذا التخيير حينما تتعارض الروايتان، الإمام سلام الله عليه يقول اختر أيا منهما، اعمل بأي منهما. هنا أنت تشك أن الرواية الأولى هي الحجة أم الرواية الثانية هي الحجة. فإذا الأصول العملية موضوعها الشاك، فإذا ألغي الشاك لا مورد لجريان الأصول العملية. الآن هذه الفقرة التي ستأتي أخذناها بالكامل، قلنا هي مكررة بعينها فيما تقدم. قال قدس سره، ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها، أشر هذه الفقرة من قوله ويمكن القول إلى قوله حيث لا يوجد دليل محرز، قد تقدمت بالكامل. ولعل السيد الشهيد ذكرها في موضع ثم أراد أن يشتبها من أحد الموضعين. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم. أما إذا عالم لا تجري الأصول العملية، إذا عالم وقاطع إذا لا يوجد شك فلا توجد أصول عملية. الأصول العملية تجري في حق غير العالم، في حق الشاك غير العالم، يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ الفقيه به بالدليل المحرز وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة في الخاتمة. لو تعارض أصل عملي ودليل محرز قدم الدليل، لأن الدليل المحرز يكشف عن الواقع، بينما الأصل العملي لا يكشف عن الواقع وإنما يعين الوظيفة العملية. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. ولذلك قلنا ديدن العلماء والفقهاء في كل مسألة أول ما يبحثون يحددون الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي في المسألة، ثم بعد ذلك يبحثوا وينقبوا عن دليل المحرز. إن عثروا على دليل المحرز قالوا نعمل بمقتضى الدليل المحرز ونترك الأصل العملي، إن لم يعثروا على دليل المحرز رجعوا إلى الأصل العملي. أحيانا يعثروا على أدلة محرزة متعارضة، إذا أدى تعارض الأدلة المحرزة إلى تساقطها رجعوا من جديد إلى مقتضى الأصل العملي. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك من الأدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها هذه الأدلة المحرزة للحكم الشرعي، هي تحرز وتكشف الواقع. وأما هذه يعني الأدلة العملية الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، يعني تعين الوظيفة العملية فقط من دون أن تحدد الواقع وأن تكشف الواقع، بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، هل يحتار أم أنه لا مرخص. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها. لاحظ الدليل المحرز على نحوين، إما قاطع وإما ظن. الدليل المحرز القطعي كشف تام، القاطع كشف تام 100% يكشف عن الواقع، بينما الدليل المحرز الظني كشف ناقص يكشف عن الواقع بدرجة 70% 80% 90%. ويختلف القاطع عن الظن فيما يلي: أن القاطع حجيته غير معلقة على عدم ترخيص الشارع في المخالفة، بينما الظن منجزا وحجة لكن حجيته ومنجزيته معلقة على عدم ترخيص الشارع في المخالفة، على عدم إذن الشارع في ترك التحفظ. أما إذا أذن الشارع في ترك التحفظ والاحتياط يكون الشارع قد سلب تلك المنجزية. قال قدس سره: كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لأن بعضها بعض الأدلة المحرزة أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي فهي كاشف عن تام، وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص مثل الظن، حجية خبر الثقة ظن كشف ناقص 90% محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي. الآن يجي خبر الثقة ويقول ماذا؟ قال الإمام عليه السلام: لحم الخنزير حرام. قوله لحم الخنزير حرام يمكن 95% ان الخبر صحيح، لكن يبقى 50% ان هذا الراوي اشتبه. الامام قال لحم الخيل حرام وفكر لحم الخنزير حرام. خبر الثقة لا يكذب لكنه قد يغفل وقد يشتبه. وبعض الأدلة الظنية تؤدي إلى كشف الناقص المحتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات وليس الإمارات. الأمارات جمع أمارة، والأمارة هي العلامة، فالعلامات الظنية أطلق عليها أمارات، فالظهور أمارة من الأمارات، خبر الواحد أمارة من الأمارات، الشهرة أمارة من الأمارات. المنهج على مسلك حق الطاعة. كما تعلمون يوجد مسلكان: مسلك حق الطاعة الذي تبناه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، هو مسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان. الآن لابد أن نذكر مقتضى القاعدة العملية الأولية، ثم بعد ذلك يبحث عن مقتضى القاعدة العملية الثانوية، وتفصيل الكلام يبحث في بحث الأصول العملية، القسم الثاني من علم الأصول. لكن بما أننا تعرضنا إلى المسلكين، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان، وبينا أيضا أنه في كل مسألة يوجد أصل عملي، لكن إذا عثرنا على دليل محرز أخذنا به، وإن لم نعثر على الدليل المحرز أخذنا بمقتضى الأصل العملي. فما هو أهم الأصول العملية؟ يعني ما هو الأصل العملي الذي يعم ويشمل جميع الموارد؟ لأننا قلنا ماذا؟ قلنا إن الأصل العملي يجري في جميع الموارد، وفي كل مسألة يوجد أصل عملي. والأصول العملية أربعة: البراءة والاستصحاب والاشتغال والتخيير. فأي هذه الأصول العملية الأربعة هو العام من بينها الذي يجري في جميع الموارد؟ مسلك حق الطاعة يقول بمنجهية الاحتمال، يعني يكفي وجود الاحتمال لدخول التكليف في الذمة وفي العهدة، لأن السيد الشهيد قال إن المنجزية ليست ثابتة لخصوص القطع بما هو قاطع، وإنما المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف، وإذا ثبتت المنجزية للقاطع فهي ثابتة للقطع بما هو انكشاف وليست للقطع بما هو قاطع. وبما أن القطع انكشاف تام، الظن انكشاف ناقص، الشك انكشاف ناقص، الاحتمال انكشاف ناقص، بما أن هذه الأمور الأربعة تشترك في وجود احتمال، وهذا الاحتمال منجز، يعني يكفي لإدخال التكليف في ذمة المكلف، بالتالي أي احتمالين يدخل التكليف في الذمة. يعني الآن أنا لا أدري هذا السائل طاهر أم نجس، أحتمل أنه نجس أم لا أحتمل، إذن لابد أن ماذا؟ أن أرتب أثر على أنه نجس. ترتيب الأثر معنى ماذا؟ أن لا أستعمل هذا الماء. هذا اللحم حلال أم حرام؟ يحتمل أنه حرام أم لا؟ يحتمل، إذن أتجنب هذا اللحم. فمطلق الاحتمال منجز، وإذا قلنا بمنجزية الاحتمال فإننا نقول بأصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، واضح إن شاء الله. لكن هذه أصالة الاشتغال العقلية أم الشرعية؟ عندنا أصالة براءة وأصالة اشتغال، وكل منهما هو عقلي ومنهما هو شرعي. فعندنا أصالة الاشتغال العقلية وأصالة الاشتغال الشرعية، براءة العقلية وأصالة البراءة الشرعية. يعني البراءة والاشتغال إما أن نستنبطهما بحكم العقل فتكون البراءة والاشتغال عقلية، وإما أن نستنبطهما بحكم الشرع فتكون البراءة والاشتغال شرعية. الاشتغال إن استفدناه من حكم العقل القاضي بأن كل احتمال منجز، صار هذا الاشتغال عقلي، هذه أصالة الاشتغال العقلية. الاشتغال والاحتياط إن استفدناه من الروايات قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتط لدينه، صارت أصالة الاحتياط الشرعية. وهكذا البراءة، البراءة إن استفدناها من حكم العقل الذي ادعى المشهور أن العقل يرى أن الحجية لازمة للقاطع، ويقبح العقاب إذا لم يكن هناك قطع وبيان، فقبح العقاب بلا بيان هذه القاعدة مستفادة في حكم العقل، فتكون البراءة العقلية هي البراءة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وأما البراءة الشرعية فهي المستفادة من الآيات والروايات، كحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. طبعا إن شاء الله لابد أن تفرقوا بين هذه الأنحاء الأربعة، العقلي والشرعي، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. نحن الآن نتكلم على مسلك حق الطاعة. يقول السيد الشيخ المولى الحقيقي وهو الله عز وجل بما له من حق المولوية وحق الطاعة، أن له حق الطاعة في جميع التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، إذن مطلق الاحتمال منجز. بما أن مطلق الاحتمال منجز، إذن أصالة الاشتغال جارية، أصالة الاحتياط جارية. هذا الاشتغال والاحتياط من أين أخذناه؟ من حكم الشرع أم من حكم العقل؟ من حكم العقل. يقول نحن ندرك بعقولنا أن المولى الحقيقي له حق الطاعة في جميع التكاليف، مطلق الاحتمال منجز، مطلق الانكشاف منجس. اذا هذه هي اصالة الاشتغال ماذا؟ العقلي. واضح. اذا اصالة الاشتغال العقلي بناء على مسلك حق الطاعة تعم جميع الموارد، تجري في كل الموارد في حياتنا. واضح ام لا؟ هذه معاملة يحتمل فيها الحرمة ويحتمل فيها الحلية. الاشتغال ماذا يقول؟ تجنب هذه المعاملة. هذا الاكل حلال ام حرام؟ الاشتغال ماذا يقول؟ يحتمل انه حرام، تجنبه. قف عند الشبهة، تجنبه. واضح. هذه اصالة الاشتغال العقلي يرفع اليد عنها في اربعة موارد. هذه الموارد الأربعة حاصلة من هكذا، نحن إما أن نقطع وإما لا نقطع، لكن يقوم دليل له الحجية، دليل ظاهري له الحجية، مثل خبر الثقة. إذا قطعنا إما أن نقطع بثبوت التكليف وإما أن نقطع بنفي التكليف، هذا الموردة. وإذا لم نقطع لكن قامت حجة ظاهرية، هذه الحجة الظاهرية كخبر الثقة، إما أن تثبت التكليف وإما أن تنفي التكليف. صارت الموارد أربعة. المورد الأول القطع بنفي التكليف، المورد الثاني القطع بثبوت التكليف، المورد الثالث لا يوجد قاط لكن ماذا؟ يوجد ترخيص ظاهري، قامت حجة ظاهرية على الترخيص الظاهري. والمورد الرابع لا يوجد قام لكن قامت حجية ظاهرية على عدم وجود ترخيص وإنما على وجود اشتغال للذمة. هذه موارد أربعة، نأتي لها واحد واحد. مقتضى الاصل الاولي بناء على مسلك السيد الشهيد الاشتغال العقلي، يعني اي احتمال يكفي لادخال التكليف في ذمة المكلف وعلى عهدته. نخرج عن هذا الاشتغال في هذه الموارد الاربعة. المورد الاول القطع بعدم التكليف. مثلا أشك لحم الأرنب حلال أم حرام؟ الاشتغال ماذا يقول؟ حرام، لأنك تحتمل أنه حرام، لكن توجد مقدمات للقطع ويكون مؤدى القطع أن لحم الأرنب ماذا؟ حلال وليس بحرام. مثلا عندنا روايات متواترة، والتواتر يفيد القاطع، روايات متواترة تقول لحم الأرنب حلال. في هذه الحالة نعمل بمقتضى القاطع ونترك الاشتغال. لماذا؟ لأن القطع يرفع موضوع الاشتغال. كيف يرفع الموضوع؟ الاشتغال دليل محرز ام اصل عملي؟ اصل عملي. وموضوع الاصل العملي الشك، واذا جاءنا قطع القطع يقول لا يوجد شك، يوجد قطع. نحن في البداية نشك لحم الارنب حلال ام حرام، الاشتغال هذا يقول لحم الارنب حرام. حينما اقطع بحلية اكل لحم الارنب، القط يقول لحم الارنب حلال ولا شك في ذلك. اذا لا شك في ذلك يعني موضوع للبراء للاشتغال غير موجود، فيكون القط رافعا لموضوع الاشتغال العقلي، رافع للشك الذي هو موضوع الاشتغال العقلي، سيكون القط مقدم. الآن الصورة الثانية بالعكس، اشك لحم الارنب حلال ام حرام؟ اللي اشتغل ماذا يقول؟ لحم الارنب حرام. واقطع ان لحم الارنب حرام ايضا. قد تقول لماذا يكون رافع؟ القطع يزيل الشك، واضح ام لا؟ القطع يزيل الشك. الاشتغال سواء قال للاشتغال لحم الارنب حلال ام حرام، والقط سواء قال لي لحم الارنب حلال ام حرام، بمجرد تحقق القط ينتفي الشك. وبالتالي لاحظ مؤدى الاشتغال ومؤدى القط واحد، النتيجة واحدة. الاشتغال ماذا يقول؟ لحم الارنب حرام. القط ماذا يقول؟ لحم الارنب حرام. لكن القط يرفع أفعالة الاشتغال. لماذا؟ لأن القطع علم يزيل الشك، والاشتغال وصل عملي يجري في مورد الشك. نعم، في هذه الحالة نتيجة القطع تؤكد نتيجة الاشتغال، لأن الاشتغال يقول لحم الأرنب حرام، ويأتي القاض ليؤكد حرمة أكل لحم الأرنب. فالقطع إن كان مثبتا للتكليف، مثبت لحرمة أكل لحم الأرنب، يكون مؤكد لأصالة الاشتغال. لكن لا تشكل تقول هذا لا يرفع، لماذا قال أننا نرفع اليد عن أصالة الاشتغال في أربع حالات من ضمن هذه الحالة الثانية؟ نعم، لأنه مع وجود القاط، مع وجود القاط لا شك، وإذا لا يوجد شك لا تجري أصالة الاشتغال. واضح إن شاء الله. نأتي إلى المورد الثالث. ما هو المورد الثالث؟ لا يوجد قطع بالتكليف، لا قاطع بنفي التكليف كما في المورد الأول، ولا قاطع بإثبات التكليف كما في المورد الثاني. نتكلم عن المورد الثاني. المورد الثالث قامت حجة ظاهرية، خبر الواحد، الشهرة. لكن التفتوا، الشهرة وخبر الواحد يفيدان القطع ام الظن؟ الظن لا يفيدان القطع، لكن الدليل الذي اثبت حجية الشهرة وحجية الظن لابد ان يكون قطعيا، لابد ان يقوم دليل قطعي على حجية الشهرة وخبر الواحد. لماذا؟ التفتوا، لأن الشهرة إذا كانت تفيد الظن، ما هو دليلها؟ دليل ظني، فتوقفت حجية الظن على حجية الظن. خبر الواحد ظني، الظهور ظني، ما هو الدليل على حجية الظهور، حجية خبر الواحد، حجية الشهرة؟ ايضا دليل ظني. فتكون حجية الظن الحاصل من خبر الواحد اقمنا عليها ايضا دليل ظني. هذا الدليل الظني ما هي حجيته؟ كيف اقمنا حجيته؟ لابد ان نصل في النهاية الى دليل قطعي، والا يلزم الدور، لان الظن يتوقف على الظن، فتصير حجية خبر الثقة تتوقف على حجية خبر الثقة، حجية الظن تتوقف على حجية الظن، لابد ان تتوقف حجية الظن على حجية القاطع. فخبر الواحد والشهرة والظهور وان كانوا من الظنون، لكن الادلة التي اقيمت على حجيتهم ادلة قطعية. واضح ان شاء الله؟ جيد. نأتي الآن إلى الحالة الثالثة. قام دليل ظني لكنه مرخص للتكليف، جاء خبر الواحد أن الإمام عليه السلام يقول لحم الأرنب حلال، فهذا الدليل الظاهري، خبر الواحد دليل ظاهري، الشهرة دليل ظاهري وليس دليل واقعي، مرخص للتكليف. يقول أنت في حلو في سعة، لحم الأرنب حلال وليس بحرام. في هذه الحالة خلنا نأخذ الحالة الثالثة بالعكس، أول شيء منجس بالتكليف، يعني الرواية تقول لحم الأرنب حرام، لاحظ صار الدليل الظاهري خبر الواحد، الظهور، الشهرة موافق لمقتضى أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال تقول لحم الأرنب حرام، الرواية تقول لحم الأرنب حرام، واضح. هذا الدليل الظاهري يكون مؤكد لأصالة الاشتغال، واضح أم لا؟ هذا الدليل الظاهري خبر الواحد الشهرة ماذا يقول؟ لحم الأرنب حرام. الاشتغال العقلي ماذا يقول؟ ما دمت تحتمل أنه حرام فهو حرام، فصار خبر الواحد هذا الدليل الظاهري مؤكد لحكم أصالة الاشتغال، واضح إن شاء الله. هذا المورد الثالث. المورد الرابع بالعكس، يكون الدليل الظاهري نافي للتكليف، أصالة الاشتغال تقول لحم الأرنب حرام، تأتي رواية يا ابن رسول الله ماذا تقول في لحم الأرنب؟ يقول لحم الأرنب حلال حلال حلال. طبعا فقهيا يلتزم بحرمته، نحن الآن من باب المثال، واحد مثلا يسمع الشريف يقول لا اجازه اكل لحم الارنب، لحم الارنب محرم في الفقه الامامي، هذا من باب التمثيل والتطبيق. أصالة الاشتغال تقول لحم الارنب حرام، والدليل الظاهري خبر الواحد يقول لحم الارنب حلال. علماء الاصول ومن ضمنهم السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول ايضا ماذا؟ يقول ايضا اننا نعمل بمقتضى الدليل الظاهري ولا نعمل بمقتضى اصالة الاشتغال. لماذا؟ قال لان اصالة الاشتغال قائمة على حجية الاحتمال، ملتفتين، وقلنا حجية الاحتمال والشك والظن حجية معلقة، معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، بخلاف حجية الظن، حجية القطع، القطع حجيته منجزة غير معلقة غير متوقفة على عدم ترخيص الشارع، لكن حجية الاحتمال معلقة على عدم ترخيص الشارع في المخالفة. هو نفس هذه الرواية وهذه الشهرة ترخيص من الشهرة في المخالفة، وبالتالي إذا جاء دليل ظاهري نافي للتكليف يعمل به ولا يعمل بأصالة الاشتغال، لأن الاشتغال وإن كان حجة، الاشتغال وإن كان منجزا، إلا أن منجزيته وحجيته معلقة على عدم ورود ترخيص ظاهري، وقد ورد الترخيص الظاهري فارتفع الاشتغال فنعمل بمقتضى ذلك الترخيص الظاهري. واضح. هذه الأمور الأربعة، الحالات الأربعة تفهم جيدا، لأننا سنأتي عليها حينما نتعرض إلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، لنرى أنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ماذا تكون النتيجة في هذه الحالات الأربعة. المنهج على مسلك حق الطاعة وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، يعني أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الاحتياط العقلي، وهذا أصل يحكم به العقل ومفاده مفاد أصالة الاشتغال. أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ يعني ترك الاحتياط تجاهه وتجاه هذا التكليف المحتمل فهو منجز. هذا التكليف المحتمل منجز يعني ماذا منجز؟ وتشتغل به بهذا التكليف المحتمل ذمة المكلف، ومرد ذلك الاشتغال العقلي إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما انكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا. وهذا الأصل هو المستند العام للفقيه، أصالة الاشتغال العقلي. ولا يرفع الفقيه يده عنه عن هذا الأصل الاشتغال العقلي إلا في بعض الحالات التالية وهي أربع. أولا الأول والثاني قاط، الثالث والرابع دليل ظاهري. الحالة الأولى نفي للتكليف، الحالة الثانية إثبات، وهكذا الحالة الثالثة نفي، الحالة الرابعة إثبات. أولا إذا حصل له دليل محرز قطعي للفقيه على نفي التكليف كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم. القطع معذر كما أنه منجز معذر، يخرج التكليف من الذمة والعهدة، فيرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها لأصالة الاشتغال موضوع. يعني ماذا لا يبقى لها موضوع؟ ما هو موضوع أصالة الاشتغال وكل أصل العمل؟ الشك. إذا جاء القط يقول أنا علم لا يوجد قاط، أنا يقين وعلم وقاط، لا يوجد شك. إذا لا يوجد شك إذا لا تجري الأصول العملية. ثانيا إذا حصل له للفقيه دليل محرز قطعي لكن نتيجته مخالفة على إثبات التكليف فالتنجز يظل على حاله لأن أصالة الاشتغال تنجز التكليف، أيضا القطع ينجز التكليف، فالتنجز يبقى على حاله لكنه يتأكد، ولكنه التنجز يكون بدرجة أقوى وأشد كما تقدم. ثالثا طبعا التنجز يبقى على حاله، يعني يريد ان النتيجة تبقى على حالها لان الاشتغال يبقى على حاله، الاشتغال بمجرد وصول القاط لا يجري الاشتغال، لا يوجد شك. ثالثا اذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا، نفيا الحالة الاولى اثباتا اثبات التكليف الحالة الثانية، ولكن حصل له للفقيه القطع بترخيص ظاهري، مثلا القاط بترخيص ظاهري حاصل من خبر الثقة، ترخيص ظاهري حاصل من الشهرة، الشهرة ترخيص ظاهري، الشهرة دليل ظاهري، خبر الواحد دليل ظاهري، الظهور دليل ظاهري، هذا الدليل الظاهري قام عليه قطعون، قام عليه دليل قطعي، ولذلك قال حصل له القطع بترخيص ظاهري. تستطيعون ان تفرقوا بين الحالتين الاولتين والحالتين الاخريين باعتبار انه في الاولى والثانية يوجد قطع بنفس التكليف، الحالة الاولى والثانية قطع بنفس التكليف، الحالة الثالثة والرابعة لا يوجد قطع بنفس التكليف، يوجد قطع بالدليل الظاهري، والدليل الظاهري ليس قطع بالتكليف، الدليل الظاهري ظن بالتكليف. تقول دليل ظاهري يعني يوجب الظن، واضح ام لا؟ قال اذا لم يتوفر له للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا اثباتا، ولكن حصل له الفقيه القطع بترخيص ظاهري من الشارع في ترك التحفظ يعني ترك الاحتياط، فحيث ان منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت اذن من هذا القليل يعني ترخيص ظاهري كما تقدم، فمع ثبوته ثبوت الاذن الظاهري الترخيص الظاهري لا منجزية يعني لا منجزية للاشتغال لا منجزية للاحتمال، فيرفع الفقيه يده عن اصالة الاشتغال ويتمسك باصالة الاشتغال باعتبار ان الاحتمال منجز لكن منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود ترخيص، فاذا ورد الترخيص لا منجزية مثل هذا الاحتمال. وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة الدليل المحرز الإذن إما أن يكون على شكل أمارة وإما أن يكون على شكل أصل عملي. واضح. قال وهذا الإذن ترخيص الظاهري تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة الدليل المفرز غير القطعي، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، وأخرى يثبت يعني الترخيص الظاهري بجعل الشارع الحجية لأصل عملي من قبله يعني من قبل الشارع كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. لماذا شرعية؟ لأنها مستفادة من الشارع. أصالة الحل الشرعية ليش شرعية؟ لأنها مستفادة من الشارع. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي، وقلنا أن الأمارة تكشف عن الحكم الواقعي بينما الأصل العملي لا يكشف عن الحكم الواقعي وإنما يحدد الوظيفة العملية. رابعا، إذا لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ ترك الاحتياط، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها منجزية الاحتمال والظن أكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. لماذا تتأكد؟ لأن الحكم الظاهري نتيجته موافقة لمقتضى ماذا؟ منجزية الاحتمال والاشتغال العقلي. وأيضا نفس الشيء الكلام هو الكلام، هذا التنجيز الظاهري إما بأمارة وإما بأصل عملي. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ يعني التنجيز الاحتياط بجعل الشارع الحجية للأمارة، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال الشارع صدق الثقة، وأخرى يثبت يعني عدم الترخيص بجعل الشارع لأصل عملي من قبله فأصالة الاحتياط الشرعية المجهولة في بعض الحالات. مثل أي حالة؟ حالات الدماء وحالات الفروج، ثلاثة أمور الشارع يحتاط فيها إذا وصلت إلى الدماء الأنفس والفروج الأعراض وإذا وصلت إلى أموال الناس، ثلاثة أمور يحتاط فيها الشارع. أخوك دينك فاحتط لدينك. لماذا أصالة الاحتياط الشرعي؟ باعتبار أنها مستفادة بحكم الشارع من الآيات أو الروايات. هذا تمام الكلام في الحالات الأربع. تبقى تتم في فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.